أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما سوى وما فعل. الحمد لله على ما سوى كثير. الحمد لله على ما سوى كثير. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فجئنا نلتمس ثواب الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا وغفور لكم لقد قتلت سيئتكم حسنة. توقفنا في قصة نبي الله موسى، قصص الأنبياء، قصص أمر الله سبحانه وتعالى أن نذكرها وأن نتلوها وأن نتذكرها وأن نأخذ منها العبرة والعظة. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء من قبل قلنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عدة الأنبياء 124,000 نبيا. غير أن الله اختار لنا في كتابه الكريم بضع وعشرين نبيا يذكرهم الله سبحانه وتعالى. يذكرهم الله سبحانه وتعالى لنا منها قصص مجملة ومنها قصص مفصلة. من أكثر القصص التي فسرت في القرآن قصة نبي الله موسى. ولما أسر الله النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى البيت المقدس ثم على جميع السماء، قابل النبي صلى الله عليه وسلم موسى وهارون في السماء الثالثة. حاول النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة الأنبياء اللي قابلهم النبي عليه الصلاة والسلام، ودول اللي أكثر الأنبياء الذين ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم واللي في قصصهم اللي في قصصهم عبرة لنا جميعا. من أعلى الدرجات نبي الله إن سيدنا موسى كان في السماء السادسة قبل سيدنا إبراهيم على السماء السابعة. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء حتى وصل إلى نبي الله موسى فسلم عليه موسى عليه السلام وقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وهكذا الأنبياء إخوة لعلاد. ثم تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم موسى وصعد، فبكى موسى عليه السلام وقال فنادى المنادي ما يقيك، قال: فتى يأتي من بعدي يسبقني ويدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخل أمتي. مع ان سيدنا موسى بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا اخذ الميثاق على الانبياء ان هم يعذبوا النبي عليه السلام ويوقروه وينصروه، بدا منه ايضا حزن ان يسبقه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحزن ده ادى الى حقد، ادى الى حسد، ادى الى بغضاء؟ ابدا. عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من السماء متكفا بالصلاه فاذا بموسى ينصحه بكل تجاوز، فقال له: اني عالجت بني اسرائيل اكثر منك، ارجع الى ربك فاساله التخفيف. توقفنا في المرة السابقة عند وحي الله سبحانه وتعالى، وحي الله لموسى عليه السلام. قلنا كيف أن موسى عليه السلام نادى لما رأى نارا، النار كانت فين؟ كانت في الوادي المقدس اسمه طور بجانب جبل طور في سيناء. سيدنا موسى راح يشوف النار فإذا به يتبقى الوحي. وقلنا ان الله سبحانه وتعالى كلم موسى على هيئة من هيئات الوحي، وان موسى عليه السلام تلقى اوامر بعضها وراء بعض، فكان اولها ان يتعرف على الله ثم يتعرف على الصلاة او يؤمر بالصلاة، ويتعرف على الدار الاخيرة، يتعرف على الله ربا ثم الها ثم يؤمر بالصلاة ثم يتعرف على الدار الاخيرة. ثم امر الله موسى ان يلقي عصاه. لما سأله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ توقفنا عند وما تلك بيمينك يا موسى، قال: هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. لاحظ سيدنا موسى فصيح، سيدنا موسى مبين، سيدنا موسى يعرف ما الذي في يده، يعرف ادواته ويعرف كيف يستعملها، عندهم سرعه البديهه اللي يجاوب بسرعه. ايه اللي في ايدك ده؟ قال له عصايا بتاعه الغنم اهش بها على غنمي وهي فيها مآرب اخرى. فقال الله سبحانه وتعالى القها يا موسى، فالقاها فاذا هي حيه تسعى. واتكلمنا في المره السابقه كيف تحولت العصا وكيف تتحول ادوات الداعيه بقدره الله سبحانه وتعالى الى ما لا صبر له عليه ولا امر يعجز العالم، وكيف انه على الدعاة الى الله وعلى كل من يحمل هم الاسلام ان يتذكر قدره الله سبحانه وتعالى وان يعلم الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم امر الله موسى ان يباشر علاج الخوف في النفس، فقال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. كانت هذه اول معجزه راها موسى عليه السلام من قدره هذا الذي يكلمه الله سبحانه وتعالى العزيز القدير العليم. فعلم موسى ان له رب هذا الذي يكلمه، له من القدرات ما لا صبر له عليه، قدرات يعجز عنها جميع البشر. ثم معجزه اخرى راها موسى عليه السلام، ايه المعجزه الثانيه؟ قال واضم يدك الى جناحك، اديك ايد، ثم ساعد، ثم الزراعه. فربنا سبحانه وتعالى قال لموسى اضمم يدك الى جناحك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن موسى قال هو رجل ادم، ادم يعني ايه؟ اسمر. فكان سيدنا موسى رجل اسمر اللون طويل، المصريين الصعيده تلاقي عندهم ايه؟ قوة وطول ولون اسود قليل، مش اسود قوي لكنه ادم لون الطين. فكان سيدنا موسى رجل من ادم، فربنا سبحانه وتعالى قال لموسى اضمم يدك الى جناحك، الايد كده مفتوحه وكده ايه مضمومه. فقال اضمم يدك الى جناحك، هل ضمها كده او ضمها كده؟ الله اعلم. يعني كان الضم فين؟ كان الضم في الجيب ولا بالجانب فقط؟ الجناح اللي هو الجانب، يعني خذ يدك الى جانبك. تخرج بيضاء من غير سوء. فوجد فجاه موسى عليه السلام يده تحولت من يد سوداء الى يد بيضاء. هذا التفسير اختلفوا طبعا علماء بني اسرائيل كثيره، ان سيدنا موسى كان عنده مرض جلدي البرص او اللي هو المرض بعض البقع السوداء والبيضاء في الجسد، ثم تحولت شفي منه في لحظه. وده طبعا ما فيش عليه اي دليل غير ما الايه ذكرت ان الله سبحانه وتعالى حول اليد الى يد بيضاء تخرج بيضاء من غير سوء. قال سبحانه وتعالى آية 3، سيدنا موسى شاف العصايا اللي هي الجماد بيتحول الى حي، ثم شاف الحي يتحول الى الى شيء اخر وهو ايضا حي، يعني شاف الاسود يتحول الى ايه؟ ابيض. فدل ذلك فعلم او ايقن موسى عليه السلام ان له رب على كل شيء قدير. قال الله سبحانه وتعالى لنريك من اياتنا الكبرى، قال سبحانه وتعالى اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه. هنا بلغ موسى عليه السلام بانه سيذهب في رساله خاصه. الرساله دي لمين؟ ما من نبي الا وبعث الى قومه. سيدنا موسى بعث الى مين؟ فرعون بس؟ فرعون وايه؟ وملئه. هو بعث لبني اسرائيل ولا فرعون وملئه؟ يعني سيدنا موسى كالنبي بعث الى بني اسرائيل، النبي بعث الى فرعون وملئه. ده راسي فقط؟ او هو سيدنا موسى الاول كان بعث لبني اسرائيل وبعث لبني اسرائيل؟ دي مسلمه؟ طيب بعث الى فرعون او العز؟ بعث الى ملأ فرعون او قوم فرعون او العز؟ طيب اذا سيدنا موسى بعث الى فرعون والى ملأ فرعون والى قوم فرعون من الفراعنه ثم الى بني اسرائيل. غير ان الله سبحانه وتعالى ارسل موسى او كلف موسى برساله الذهاب الى فرعون قبل ان يكلفه بالذهاب الى بني اسرائيل. هنيجي معنا قال تعالى فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين. فبعث الله موسى عليه السلام الى فرعون وملئه. الملئ احنا قلنا ان هم ايه؟ قاده المال اللي هم قالوا زكاة صابر وعلية القوم اللي هم الذين يملؤون أعين الناس اللي هو واحد بص عليه كده يقول يا الرياضي ده يتبع حاليا يتكلم يسمع على مين مين اللي الناس بتعظمهم كده الذين يملؤون أعين الناس اللي هم مين قادة الجند العسكر اللي معاهم ايه قوة قادة الجيش لأن الناس تحب القوة وقادة المال الناس يحبون المال حبا دول اسمهم الايه الملأ فسيدنا موسى بعث إلى هؤلاء ثم بعث موسى إلى بني إسرائيل تخيل إن أنت بتتلقى هذه الرسالة يعني تخيل إن أنت كده بتتفلت أو إنك أنت بتشوف سيدنا موسى هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول له اذهب إلى فرعون إنه طغى فرعون بداية أنا ليا مع فرعون خصومة خاصة سيدنا موسى خرج من مصر إيه؟ خائفا يترقى خرج غضبان لأنه كان مكتهن في قضية إيه؟ قتل ثانيا فرعون ده بيت الأطفال مش بيت الكبار يعني مفيش حد عنده استعداد يعارض أصلا ممنوع إن حد يعارض أصلا مش مسموح إن حد يعارض أصلا إذا كان بيقتل الأطفال قبل أن يكبروا فكيف بالكبار؟ حاجة تانية طب بني إسرائيل ذهب موسى بجانب الوادي أو في هذا الوادي في هذه الليلة التي أضاءت أو أذن الله سبحانه وتعالى فيها بإضاءة هذه البلدة مصر بنور النبوة وبنور الرسالة في هذه الليلة كلف موسى عليه السلام بأن يذهب إلى فرعون وبدأ ورأى موسى عليه السلام معجزات رأى العصا تحول إلى حية كأنها جاد تسعى ثم رأى اليد تتحول إلى من السواد إلى البياض ثم تعود مرة أخرى قال تعالى هل أتاك حديث موسى إذا ذهب ربه بالوادي المقدس الذي طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى قال إنه عليه أن يذهب إلى فرعون لأن فرعون طغى طيب يا ترى هيكون رد سيدنا موسى إيه قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى هنقول قبل التكليف للدعوة قبل أن يكلف موسى عليه السلام للدعوة إلى الله وقبل أن يكلف موسى الذهاب إلى فرعون عرفه الله إلى ربه أمره الله بالصلاة عرفه الله أن هناك دار آخرة وأن هناك حساب وجزاء وعقاب وأن هناك بعث بعد الموت عرفه الله سبحانه وتعالى أن هناك عدو الإنسان سيصد فلا يصدك عنها ما لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ثم أرى الله سبحانه وتعالى المعجزات حتى أرى الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام المعجزات حتى يوقن موسى عليه السلام بقدرات ربه سيدنا موسى لما أنت بتكلف لما أنا بكلف في أمر شرعي الأمر ده صعب علي بنعمل إيه؟ صعب مش هقدر أعمل ده موسى عليه السلام لم يفعل ذلك إنما موسى عليه السلام طلب عدة طلبات وتفاجأ أن سريع البديهة الإيجابي نقي السريرة صفاءه النفسي غريب يعني تتعجب من الإيجابية نبي الله موسى ومن صفاء سريرة موسى عليه السلام صفاء عجيب قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أذري وأشركه بأمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت من المصير سيدنا موسى طلب من الله عدة طلبات إن أحيانا في واحد بيتحجج مثلا النساء أمنا بالحجاب فهي بتتحجج إن الأمر صعب إن أهلها منعنها إن هي تتحجب إن أمها يتفهم مش هينفع الحجاب إلا لما تتجوزي هذه حجج لكن هذه حجج تنفع بين يدي الله سيدنا موسى لما قوله بأمر صعب طلب العون إن في فرق بين واحد بيتحجج ليفل وفرق بين واحد بيتحجج لإيه؟ لينفذ لما يكون الأمر صعب على نفسك الأمر الشرعي صعب على نفسك ينبغي إنك أنت إيه؟ تفكر تنفذه إزاي؟ الله سبحانه وتعالى قال موسى إن يذهب إلى فرعون
أمانة إن إحنا نقوم الليل، أمانة إن إحنا نصلي، أمانة إن إحنا نبين الوالدين، أمانة إن إحنا ندعو إلى الله، أمانة إن إحنا نحسن أخلاقنا، أمانة إن إحنا نعوف نسائنا، أمانة إن إحنا ننفق من حلال أو نأكل من حلال. أوامر شرعية بعضها وراء بعض، في بعض الأوامر صعبة. أمانة أن نقيم بين المسلمين، أن نحمل هم الدين، أن ندعو إلى هذا الدين، أن نتحمل في سبيل هذا الدين. هذه الأوامر بعضها صعبة. سيدنا موسى لما تلقى الامر الصعب لم يقل انا مش قادر على الكلام ده، الكلام ده صعب قوي، انا مش قادر على الكلام ده. انما قال رب اشرح لي صدري. ودي اول حاجه نوع سيدنا موسى قال رب اشرح لي صدري، لانه ديك الصدر بيكتب يكتب اللسان. الانسان لما يقرا معصيه هو ضيق الصدر مش عارف يكتب، لا يستطيع ان ينكر المعصيه، لا يستطيع ان يتكلم في الدعوه، لا يستطيع ان يسمح للناس الخير. فكان اول عائق في سبيل تحمل هذه الرساله هو ايه؟ هو ايه؟ النفس. لذلك هنتعجب من قوه وسرعه بديهه وعقليه هذا النبي الكريم موسى عليه السلام. سيدنا موسى على طول هو يفهم سنن الحياه. اول حاجه قال له قال يا رب اشرح لي صدري. قال يا رب اجعل نفسي تعينني، نفسي صعبه. قال يا رب اشرح لي صدري. النفس إذا ضاقت لا تتكلم، إذا ضاقت كتمت، إذا ضاقت لا تستطيع أن تتحمل التكليف، إذا ضاقت لا تستطيع أن تتحمل أو لا تصبر على أذى الناس. نفس صعب مش قادر. خير واحد متضايق ومهموم ومهموم ومطالب إن هو مثلا إيه ينزل يدعو الناس إلى الله، فراح يدعو الناس إلى الله، فواحد رد عليه رد مش مناسب، أما على طول إيه؟ صدق إن الله يأذن في شرع صدري. الدعاء إنك تدعو إنك تدعي إن الله سبحانه وتعالى شرع صدرك كده. طيب إذا شرع صدرك فكده خلى بعض أفاضل من علمائنا أحيانا كثيرا ما يقرأ في سير العلماء يقول لك إن فلان انعزل قرر الانعزال، عالم جليل قرر الانعزال. بتقول ليه عالم جليل قرر الانعزال؟ ليه بعض اخواننا بيختار ان هو ينعزل في هذا الواقع الصعب؟ لانه صدره حين الاحتياج من الناس بيضيق، واذا ضاق الصدر لم يستطع ان يتكلم، مش عارف ينتج. لذلك بيفضل ان هو ينعزل عشان يعرف ايه ينتج، زي مثلا ابو حامد الغزالي لما انعزل ويالف احياء علوم الدين. ان كثير من 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 الناس لا يعني ربما يغفل عن مسألة شرح الصدر. قال رب اشرح لي صدري. طيب إذا شرح الصدر هيبقى عندنا مشكلة، الأمر صعب، هروح لفرعون وملأه وقومه الفاسقين الكاذبين، هروح إزاي؟ كيف أذهب إلى هؤلاء وكيف أدعو هؤلاء؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخل الرجل الجنة قال لقد سألت عن أمن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله. إن أحيانا الأمور بتبقى الأمر بيبقى أمر إيه؟ كبير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. دي بقى إيه؟ أدوات الدعوة. عقدة من لساني، إيه عقدة من لساني؟ أودوا ذلك أود ابن كثير ذلك عن ابن عباس أن موسى عليه السلام عندما كان طفلا حمله يوما فرعون، فأخذ موسى عليه السلام بلحية فرعون وجذبها إلى الأرض، فقال الملأ من حول فرعون هذا هو الغلام أو هذا هو الطفل الذي سيهز ملكك، وهذا الذي نبأ به إبراهيم من قبل. فقرر فرعون أن يذبح موسى وهو طفل. فجاءت امرأة فرعون اللي هي كانت قالت إيه كرة عين لي ولك، جاءت امرأة فرعون وقالت إنه لا يفقه، هو لا يعرف ذلك. فقال بل يقصد، فقالت لا يقصد هو طفل. فأتوا بتمرة وبجمرة
فرعون قال لهم طب عايزين نشوف هو بيفهم ولا بيفهمش. جابوا تمرة وجابوا جمرة نفس اللون ووضعوها امامه عشان يشوف هو يختار التمرة اللي يختار الايه الجمرة اللي فيها نار. فاختار موسى باذن ربه الجمرة ووضعها في ايه في فمه فاحرقت جزءا من لسانه. فقالوا ان كان كلامه فيه لذخة, ان يعني كان كلامه ايه في نقص. وده قول. غير ان القول الاخر ان موسى عليه السلام اراد ان ينطلق لسانه بالدعوة الى الله, هنيجي بعد كده ان هو وعلم طبيعة المهمة وانه لن يخلص من ملأ فرعون وان فرعون عنده من يرد عنه وان قوة وحجة هؤلاء عاشوا في الفساد سنين طويلة لدرجة ان هم بيعبدوا فرعون. ده الناس بتعتقد ان فرعون هو ربهم. فعلم موسى ان الامر يحتاج الى كثير بيان وان الامر مش هيخلص ان هو يروح لفرعون يقول له يا فرعون ينبغي ان تكون ايه دينا وان تقلع عما انت فيه فيخر فرعون ساجدا على وجهه ويقول انا تبت فعلا وانا قررت ان انا اتبع اله موسى. انما الامر اصعب من ذلك. فقال واحلل عقدة من لساني, يعني يا رب لا تجعل لساني ينعقد في الكلام, خلي لساني طلق بالمعاني يفقه قولي حتى يفهم هؤلاء كلامي. ثم قال واجعل لي وزيرا من أهلي. لنا وقفة بقى مع وزيرا من أهلي. سيدنا موسى طلب طلبين, رقم واحد الطلب الأولاني فين؟ في نفسه. الطلب الثاني فين؟ فيما حوله اللي هو ايه وزير. يعني وزير وزير مساعد, وزير يلو من الوزر الذي يحمل حمل. ربنا سبحانه وتعالى قال اشدد به ازري. الازر من الازار اللي هو ايه الثياب اللي بتلبس فتستر العورات. وقال رد ان يصدقني. رد اللي هو التابع. سيدنا موسى رد التابع. سيدنا موسى طلب شيئين, الطلب الاول في نفسه, الطلب الثاني وزير. قال واجعل لي وزير, اريد من يتبعني, اريد من يحمل معي هم الرسالة, اريد من يستر عورتي, اريد من يشركني في امري, غير ان صفته وزير. يعني ايه تابع, يعني هيبقى الامر لمين؟ لموسى. وده هناخد منه شاهد او ناخد منه معنى, ان انت مش هتعرف تكمل لوحدك, ان انت مهما كنت قوي ومهما كان معك من الايمان ومهما كان معك من العمل الصالح ومهما كنت صاحب عزيمة فإنك تحتاج إلى من يعينك. النبي صلى الله عليه وسلم أكبر عزيمة عبر التاريخ يقول من يأويني, من يحميني حتى أبلغ رسالة ربي. هو يحتاج إلى من ينصره, يحتاج إلى من يحميه, يحتاج إلى من يعضده, محتاج إلى من يحتاج إلى من يصدقه مع أنه صاحب حق. كتير من الناس يقول لك أنا إن شاء الله هحفظ القرآن لوحدك, ان شاء الله انا هبقى على الطريق المستقيم لوحدك. اختي تقول انا ان شاء الله هبقى انسانة على الطريق الحق لوحدك, مش هتقدر. لان الانسان له فترات وله شجرات, لكل عمل شجرة ولكل شجرة فترة. الانسان بيعلى ويقل, فده طبيعي. لذلك ينبغي انك انت تتخذ صحبة صالحة, بيئة صالحة. ان شاء الله انا هتعلم الدين لوحدي. ازاي؟ زي واحد بيقول لك كده انا ان شاء الله هبقى دكتور لوحدي. مش هينفع. لازم هتروح كلية طب ولازم هتنزل سكاشن وبعد كده وندات وتنزل المستشفى وتمتحن وامتياز وماجستير وبهدلة في الشوارع. يعني لازم هتعيش اللي انت عشان تبقى تاخد معاك تبقى صاحب رسالة او صاحب شهادة. فلذلك ان الانسان ينبغي ان هو يحرص على صحبة صالحة، ينبغي ان هو يحط نفسه في وسط بيئة صالحة، واجعل لي وزيرا من اهلك. ايضا سيدنا محمد لما صعد في السماء السابعة ليرى الانبياء، شاف سيدنا موسى سيدنا هارون، كان سيدنا موسى سيدنا هارون في السماء كم؟ السادسة. كان سيدنا موسى في السادسة وسيدنا هارون في الخامسة، ولا الاثنين كانوا فين؟ الاثنين كانوا مع بعض. هو مين كان اكبر في السن؟ الله اعلم، احنا مش عارفين، هي ما جاتش نصوص صريحه بتقول سيدنا هارون اكبر من سيدنا موسى، لكن فعلا ورد كثير من اهل العلم على ان هارون ولد قبل ايه؟ قبل موسى عليه السلام. طيب الاثنين في مرتبه واحده، الاثنين في الجنه في السماء السادسه، الاثنين في مرتبه واحده، مع ان كان في الدنيا كان في واحد فيهم وزير لواحد تاني. هناخد منها برضو شاهد نقطة، ان انت ما تستحقرش اي عمل في الدنيا في الدين. يعني ما حدش يقول هو انا وظيفتي في الدين هتبقى ايه، ايا كانت وظيفتك انت ممكن تصل لاعلى درجات الجنة. مفيش حد اسمه ملوش لازمة في دين ربنا، مفيش حد اسمها يقول لي انا ما عنديش موهبة استعملها في دين ربنا، مفيش حد اسمها يقول ان انا هعمل ايه ده. يعني المرأة كانت تقوم المسجد، يعني بتنظف المسجد. تخيل كده ان واحد مات شيخ باسل ويجي مثلا شيخ كبير يصلي عليه، تخيل النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي على واحدة، النبي عليه الصلاة والسلام بيدعي لها بيستغفر لها، واقف على ابوها يقول اللهم اغفر لها وارحمها، دعاء مستجاب. وبعدين ده مش واحد، ده مش شيخ، ده مش عالم من علماء الأمة، ده ايه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة كانت بتعمل ايه؟ تنظف المسجد. النهارده لما ننظر الى واحد بينظف المسجد، يا عم ده واحد بينظف المسجد، انتوا ده ثغر. بهذا العمل ارتفعت المرأة الى ان صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. مين عالم العلماء الأمة الان يملك ان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان مفيش حاجه اسمها في الدين اصل ده ثغر مش مهم. مفيش حاجه اسمها واحد في الدين يقول انا مش عارف اخدم الدين، اخدم الدين بايه؟ طالب في ثانوي ينفع يخدم الدين؟ واحد مش متعلم خالص ينفع يخدم الدين؟ شابه في الجامعه تعرف تخدم الدين؟ ام حديثه الزواج لسه متزوجه بقالها سنتين ثلاثه تعرف تخدم الدين؟ راجل كبير يعرف يخدم الدين؟ فوق الستين يعرف يخدم الدين؟ مفيش حاجه اسمها واحد يقول انا مش عارف مش هعمل ايه في الدين. سيدنا موسى طلب وزيرا، وطلب الوزير منين؟ من اهله. قال هارون اخي اشدد به ازري، ان اخوك ازرك. يقولوا لما ام المؤمنين عائشه راحت عمره مره، فلما ذهبت الى العمره وجدت اعرابي يتكلم. العربي بيقول ايه؟ العربي بيقول بيسال صاحبه بيقول له أي الإخوة أفضل أو أنفع لأخيه؟ مين أكتر واحد نفع أخوه؟ سيدنا موسى. دعا أن أخوه يبقى نبي، دعا أن أخوه يتحمل الرسالة. مش إحنا لما واحد بياخد درس يوم إيه ما يقدرش يقول لأصحابه، لما واحد يكون جايب كتاب ما يقدرش يقول لأصحابه عليه، لما واحد يعرف شرح حاجه كويسه ما يقدرش يقول لاصحابه عليه، يقول لك عشان انا الايه؟ انا المتفوق. سيدنا موسى لما كلف بالدعوه الى الله عمل ايه؟ دعا لاخيه. ولان الله سبحانه وتعالى هو الكريم، ولان الله سبحانه وتعالى هو العظيم، وكل يعطي على قدره، فاعطى الله. يعني يا رب انا عايز اخويا يتعين، ففجأة سيدنا هارون بقى ايه؟ مش بقى هيتعين في وظيفة مثلا هيبقى وزير مثلا من وزراء الدنيا وياخد فلوس كتير او يبقى رئيس مجلس ادارة، ده يبقى نبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه. سيدنا موسى طلب شيئين، وهذا يدل على فقهه. رقم واحد، اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. رقم اثنين، واجعل لي وزيرا من اهلي. والانسان لكي يتحمل رساله الله يحتاج الى هذين الشيئين. قال اشدد به أزري وأشركه في أمري. دي وظيفة الوزير. وظيفته انه يعمل ايه؟ عضو يشوره يعينه ينصره يستخلفه. سيدنا هارون لما ذهب إلى لقاء ربه استخلف على قوم مين؟ هارون. سنة الاستخلاف عرفناها من مين؟ من موسى وهارون. قال اخلفني في قومي اجدد به أزري وأشركه في أمري. الشريك، والشريك له حق التصرف في الشارع، ان هو يحمل هم الرسالة. مش موظف، مش واحد عم انا مالي قول لي اعمل ايه وانا اعمله ما قلتليش انا مش دعوة. لا لا، واحد متحمل هم الدين، وزير. نقولنا الوزير اللي بايه؟ بيتحمل. قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وقفة، مالوش كي ندعو الناس الى الله، صح ولا تنمتوا؟ مالوش كي ندعو الناس الى الله، مالوش كي نفتح العالم، انما قال له كي ايه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. انك حتى لن تستطيع ان تعبد ربك وحدك، ان انت محتاج وزير. عشان ايه؟ عشان كده تجد الناس في رمضان بتلاقي الصف مليان، كل المساجد مليانة في اول ايه؟ اول ثلاث ايام او اول يومين في رمضان. ليه؟ الناس كلها بتصوم، الناس كلها بتقوم، الناس كلها في اعانة، فتجد الاعانة بتستجلب ناس كثيرة، ان الجو العام ممهد للطاعة. لكن في غير رمضان تعرف حد يكون مثلا، يعني في رمضان تسمع كثير من المساجد يقول لك ده كانوا جابوا البقر وقال عمران، ده بيصلوا مثلا بثلاث أجزاء في الليلة، ده بيصلوا بجزئين في الليلة. الوقت من يستطيع ذلك؟ قلما تجد صاحب عزيمة يقدر على ذلك ويستمر عليه. سيدنا موسى طلب من الله شيئين، الأولى أن يصلح له نفسه، الثانية أن يكون هناك من يعينه لكي يؤدي مهمته بنجاح ولكي يستطيع أن يستمر في هذه المهمة. قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. لو وقفنا يا جماعة مع التسبيح والذكر بس النهاردة كفاية. إن سيدنا موسى علم أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يذهب إلى فرعون لتكون كلمة الله هي العليا، وعلم أنه ينبغي أن يذكر الله وأن يسبح الله. فأراد موسى عليه السلام من ربه معين، ان انت لما تكلف بشيء ما تقولش ايه؟ ماليش دعوة، مش هعرف، صعبة، انما شوف هتنفذه ازاي. لو قلنا لك روح كلم الاتحاد الاوروبي عن ربنا، فانت هتبص كده اكيد انت هتستعني بالكلام. يا محمد عم انا اكيد بيهزر معايا، مش هيقول الكلام ده. نتخيل ان موسى عليه السلام يؤمر بان يذهب الى فرعون ليبلغه عن ربه، والذي يأمره بذلك هو الله. ان مثلا مصعب امر ان يذهب الى المدينة ليعلم الانصار القرآن ويدعو الناس الى الله. محمد مثلا يروح ايطاليا يكلمهم عن ربنا ويغير عندك خريطة، ده هتفكر فيه اصلا؟ مهمة صعبة جدا، هتكلم مين في ايه؟ وهتقول لهم ازاي؟ وهتبدأ منين؟ فطلب موسى عليه السلام اصلاح النفس والوزير. قال الله سبحانه وتعالى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. فقال الله سبحانه وتعالى قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال له الحاجات اللي طلبتها دي كلها هي لك. وبدأت مهمة موسى عليه السلام في الذهاب إلى فرعون. ضيق صدر الداعية بيعاقل مسيرة الدعوة. لذلك اللي يا جماعة يستطيع ان هو يخفف عن من يدعو الى الله اي حاجة يخفف. كان احد الافاضل نتكلم مع بعض في حاجة. فبيقول يعني يعني ليه يعطى فلان مال كذا و أو مثلا يأخذ هدية كذا. فقلت له والله أنا لو الأمر بيدي إن أنا أي مال معايا هديه لمن يعمل لدين الله. يعني إذا كان الطبيب يأخذ أجر على أن يعالج أبدان الناس، وإذا كان المهندس يأخذ أجر على أن يبني للناس العمارات، فأولى الناس من يصحح عقائد الناس. ليه تسيب واحد يترك الدعوة إلى الله، أو يترك تعليم الناس القرآن، أو يترك إمامة المسجد، أو يترك تحفيظ الأطفال القرآن لينشغل بالدنيا؟ ليه تسيب واحد مهموم عموما؟ ليه تسيب أخوك مهموم في الإسلام، ثم ليه تترك بالذات بقى أهل الإيه؟ أهل الدين. فسيدنا موسى طلب شرح الصدر، والله سبحانه وتعالى أعطاه شرح الصدر، وانطلق موسى عليه السلام في كلام جديد مع ربه. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. سيدنا موسى عرض عرقلة أخرى من عراقيل الدعوة، عقبة من عقبات الدعوة. إيه العقلة الثانية ديت؟ إنه متهم. طب لو انت متهم عند الناس، عندنا في صوره ذهنيه كده عند الناس يقول لك ما ينفعش ادعو الناس الى الله وانا ممكن اكون بعمل معصيه، انا مش معصوم لسه. طب حضرتك هتبقى معصوم امتى عشان تدعو الناس الى الله؟ انا عندي مشاكل، ما ينفعش ان انا اكلم الناس على ربنا وانا اصلا عندي بعض الاتهامات، انا متهم في اشياء. ما ينفعش ان انا اكون بشتغل معاهم الصبح وادعوهم بالليل. يبقى الحل ان احنا ايه؟ نجيب ناس معصومه. طب نجيبهم منين دولت؟ منين دول؟ من فوق بقى في السماء. طب احنا كده هنبطل الدعوه لو لم يعد الناس الا عاصيا ما وعظ احد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كل الناس اصحاب اخطاء، كل بني ادم خطاء طبيعي. فما تقوليش ان انا اصلا بعمل معصيه فمش هدعو الناس الى الله. لا، ما انت بتعمل معصيه وادعو الناس الى الله، تقرب الى الله بازاحه هذه المعصيه بالدعوه او بالعمل الصالح، والدعوه من جمله الاعمال الصالحه. ان سيدنا موسى قال يا رب اني اخاف، انا عندي فرعون متهم، وفرعون مش هيسيبني كده، مش اول ما اغسله هيقول لي تعالى، ده انت اصلا عليك قضيه، ده انت اصلا مفروض ما تخشش هنا، اقتلوه قبل ما اتكلم. وانظروا الى هذا الصدق بين موسى وبين ربه في معالجة العقبات. ان الدعوة عندها مشاكل، اه عندها مشاكل، هنتعامل معها ازاي؟ لازم نتعامل معها بواقعية. سيدنا موسى لما كلف بالذهاب الى فرعون قال ربي اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون. هو ينفع نبي يخاف تاني؟ ينفع نبي يخاف؟ بشر. قال له انا خايف يقتلوني، ان انا خاف ان يفرط علينا، يعني يعجب العقوبة، يعني قبل ما نسمح لنا بالكلام هيقول لهم انتوا اقتلوهم، يفرط علينا او ان يطغى. يعني مجرد ان انا لسه هدخل عندي يقول ايه موسى ده اللي قتل من 10 سنين هتقتلوه. فقال ربي ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. لو أنت مكان سيدنا موسى تقول الكلام ده؟ انظروا إلى هذه الواقعية. الصحابي راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنا أحب عناق. عناق دي ست كانت بغي، وكان بينه وبينها علاقة قبل الإسلام، أسلم وهاجر وسابها، شافها في يوم من الأيام حني، يا ترى يعمل ايه؟ كلام واضح صراحة غريبة في مواجهة المشاكل. قال له رسول الله بحب فلانة وعايز اتجوزها. فلانة دي بغيمة لغاية عندها خيمة الرواية الحمراء الناس تدخل بقى ضايع خالص. ومع ذلك هو صريح صريح في مواجهة مشكلتي. ان ما قالش مش هينفع اقول المشكلة ديت ومسألة دي صعبة ومش هينفع ان انا اتعامل معاها فخلاص خلي المشكلة 20 سنة قدام. واحد بيتعامل في تعامل ربوي او تعامل حرام في معاملات تجارية 20 سنة او 30 سنة ومش عايز يتكلم ليه؟ ما تسأل. واحد عنده شك او عنده سؤال في صدري او عنده شهوة لا يستطيع التخلص منها 20 سنة مش عايز يسأل ليه؟ ما اكيد في حد من البشر عنده هذه المشكلة واكيد الشرع يتكلم فيها. صحابي عنده مشكلة في قلبه فقال يا رسول الله نافق حنظلة، انا حاسس ان انا منافق. صراحة عجيبة لانهم يريدون الله. سيدنا موسى قال له انا خايف مع انه رأى معجزة، مع انه شاف حية تخوف فرعون وآل فرعون، مع انه شاف قدرة الله سبحانه وتعالى امامه في تحويل الاسود الى ابيض وهو بين جنبي ايده هو مش ايد حد تاني، ومع ذلك لسه الخوف جوه قلبي مش قادر. قال ربي اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا. ودي نقطة تانية، نقطة انك انت سيدنا موسى قال اخي هارون هو افصح مني لسانا. ان احنا كتير بيبقى لما بيبقى في مهمة مثلا مهمة دينية او دنيوية تلاقينا كلنا بنتصدر مع انه ينبغي ان احنا نشوف الاصلح لو احنا هدفنا المصلحة العامة فتشوف الافضل في هذا الايه في هذا الباب، تشوف الافضل في ايه في هذا الباب مش انك انت تتصدق وخلاص. سيدنا موسى طلب من ربه ان يجعل له وزيرا من اهله هارون وذكر سببا. ايه السبب اللي سيدنا موسى ذكره على سيدنا هارون؟ تعرف تقولها بالله عليك؟ حد يعرف يقولها؟ ان مثلا الشيخ حازم افصح مني قولا، ان مثلا دكتور احمد اعلم مني، ان الاخ فلان هو افقه مني. حد يعرف يقولها؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمها للصحابه مباشر، خدها دي صلى الله عليه وسلم وعلمها لاصحابه لما ذكر لهم حديث الغلام والراهب، غلام الاخدود والراهب بيقول للغلام قال اي بني انت اليوم افضل، قال له انت النهارده احسن مني. حد يعرف يعملها؟ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من يتولى الامر بعد النبي عليه السلام، مين يا جماعه احسن واحد يتولى الامر بعد النبي عليه السلام؟ عملوا اجتماع وبيعوا رجل من فضلاء من اخيار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل من الانصار اسمه سعد بن عباده، لسه هيبيعوا خلاص تم الاختيار ولسه هيبيعوا، دخل ابو بكر وعمر وابي عبيده فكان عمر هيتكلم فتكلم الصديق. عمر كان عايز ايه؟ يتكلم يقول لهم مش هينفع، فتكلم الصديق وبادله بالكلام فسكت عمر. قال والله ما جهزت مقالة في نفسي إذا قال الصديق أحسن منه. عادي قال كلام أحسن من كلامي شايف أكثر. فقال أبو بكر بايعوا أحد هؤلاء الرجلين، أحد هذين الرجلين عمر أو إيه؟ أبو عبيدة. فقال عمر قولة أنقذ بها أمة. قال أيكم تطيق نفسه أن يتقدم قوم فيهم الصديق؟ ومين يا جماعة يعرف؟ يقف يبقى صديق وقف وراه. فكل الصحابة وقفوا كده صحيح ده صديق ده 23 سنة معصرهم. مين يقدر يتقدم قوم فيهم الصديق؟ مفيش. فقال أبسط يدك نبايعك، فبايع الصديق. ثم تبعه الناس. سعد بن عبادة فجأة كان هيبقى خليفة المسلمين، وهو كان مريض وجايبينه متشال وبيتعش من كثرة المرض، فجأة بقى ايه في جانب الايه السقيفة او في جانب المكان، والناس تبايع الصديق وهو بين اظهرهم. فقالوا ان عمر قتل سعد بن عبادة، يعني الكلمة اللي قالها ديت قتلت سعد بن عبادة. فقال عمر بل قتله الله، اللي هو انا اللي اقول انا ما قتلتوش ولا جيت ناحيته، بس هو فعلا حد يعرف يتقدم قومه فيهم الصديق؟ معايير واضحه ان سيدنا موسى في تجرد عجيب وفي صفاء نفس غريب بيقول ايه هو افصح مني. قال سيدنا هارون افصح مني. هو سيدنا موسى يا جماعه كان مبين ولا ما كانش مبين؟ كان مبين وكان سريع البديهة وكان قوي العزيمة، ومع ذلك اتهم نفسه، ومع ذلك رأى أن هارون أفصح منه. غير أنه لما سأل أيضا سأل أن هارون يكون ردئا، ردئا يعني إيه؟ يعني تابعا. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي ردئا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وفي الشعراء قال إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. أخلاق نحتاج أن نتربى عليها، تجرد، صفاء، حسن الخلق، الصراحة في مواجهة المشاكل. بلاش يبقى عندنا مشكلة، عندك مشكلة مع زوجتك أو عندك مشكلة مع إخوانك أو عندك مشكلة مع شيخك أو عندك مشكلة في دين ربنا، واحد سيبع 10 سنين ليه؟ طب ما تحلها، طب ما تفتح الملف. الحمد لله نكفى وصلاة وسلام على الذين أصلح السمعان وبعد. موسى عليه السلام ذكر بصراحة العائق الذي يمنعه من الذهاب إلى فرعون وملئه وقومه. قال أخاف أن يقتلوني، وقال أخاف أن يكذبوني. فخاف موسى من شيئين، الأولى على نفسه، خاف على نفسه هموت، يعني مش هسجن مثلا، هموت هيقتلوني. والثانية أخاف أن يكذبوني، خايف أن يكذبوني، فخاف على رسالته، مش هيصدقوني، هيقولوا علي كذاب، هيطلعوا علي اي حاجه، هيتهموني. وهذا داء اهل الفساد، انه دائما يقدح في الانبياء. ان ربنا سبحانه وتعالى لما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مذما شاعر وكاهن وكذاب ومجنون، قالوا ان هذه سنه، إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، ده طغيان. إنه دائما يقدح في شخص الداعية، دائما يقدح في النبي، في الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذه المعاني في بداية الدعوة. هي قصة سيدنا موسى كانت مكية ولا مدنية؟ فيها وفيها، بس اللي احنا بنتكلمه ده كله فين؟ في مكة. اللي احنا بنقوله ده كله كان في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، في الإيذاء، في التعذيب، في التضحيات، في التهجير، في هجرة الحبشة الأولى، في الحصار، في شعب أبي طالب، في عام الحزن، في الفترة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى فيها ويؤذى أصحابه ويضحون. تلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني حتى يثبت ويعرف أن هذا هو الطريق. سيدنا موسى قال بكل صراحة أخاف أن يقتلون وأخاف أن يكذبون. قالت سبحانه وتعالى قال سنشد عضدك بأخيك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أن يزيل الخوف عن قلب سيدنا موسى بمين؟ بأخيه. عرفت بقى أن الأخ عضد وزير نصير في مهمة في الدين اسمها مهمة وزير. وظيفته ايه؟ يشد العضد، يمنع الخوف، يشد الأزم، يكون ردئا، يصدق، يخلف. من سيدنا هارون وهو في مرتبة نبي الله موسى في الجنة، الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أحبك وكلما ذكرت أنني لن أراك في الجنة أبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال له لو أنت بتحبني هتبقى معايا في الجنة. فهارون في منزلة موسى في الجنة، ومع ذلك هو في الدنيا وزير له. مهام الدين كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي، أي بمعجزاتي وبكلامي وبرسالتي، ولا تنيا في ذكري. يعني وأنا ضعف، لا تنيا في ذكري يعني إيه؟ لا تضعف ولا تفتو عن ذكري ولا في ذكري. زي تسمعين عن ذكري ولا في ذكري؟ في ذكري. في معناها الاستغراق. لا تنيا في ذكري يعني لا تضعف في أثناء ذكري. يعني اذهب وأنتما في الطريق أكثر من ذكر الله. أخذوا منها سنة ابن كثير إن الإنسان إذا ذهب للقاء طاغية هو يعمل إيه؟ يكثر من ذكر الله. قالت على الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. إن الإنسان يعمل إيه؟ يكثر من ذكر الله. قال ولا تنيا في ذكري. اذهب إلى فرعون. هروح لفرعون مرة واحدة؟ هنروح لكبير الطغاة؟ وربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول لموسى اذهب إلى فرعون بيعرف فرعون إنه طغى. فموسى يعلم أنه سيذهب إلى من طغى، لكن هنفرق بين التشخيص وبين العلاج، بين أنك أمرت بحسن الخلق على كل المستويات وبالذات في الدعوة إلى الله، وبين أنك تعرف أن هذا من المنافقين أو هذا من الكذابين أو هذا من الكافرين أو هذا من الطغاة. ربنا قال لسيدنا موسى فقول له قولا لينا. طغى معناه أن أنت إيه؟ روح اقسمه مصير، روح كده شاور عليه بالعصاية، تلا العصاية إيه؟ تعمل عليه كده يتأزم أربع حتة خالص. إنما إلى أهل فرعون إنه طغى فقولا، ما تعملش ما تمدش ايدك، اتكلم. فقولا له قولا ايه؟ لينا. يقول القول اللين هو القول الغير صريح. قال علي بن ابي طالب القول اللين هو القول الذي فيه تعظيم او فيه لقبه. ما يقولش روح خد يالك كافر تعالى انزل من هنا، ما يقولش كده، انما يقول له بلقبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم. مع ان هرقل ده ايه؟ كافر. ادعوك بدعوى الاسلام، اسلم تسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الى عظيم الروم بعثه بايه؟ قال له يا ايها الكافر. لا، قال له ايه؟ عظيم الروم ده اسمه قولا لينا، انك تحترمه. ولم يؤمر نبي بامتهان قومه ولا بامتهان من بعث اليهم. يعني مش هينفع واحد داعي الى الله يدخل يستعلي على الناس او يتكبر على الناس حتى وان كان يشخص ان هؤلاء الناس يكفرون بربهم. هناك فرق بين ان تعلم ان هذا من الانعام بل هم اضل سبيلا، هناك فرق ان تعلم ان مثلا فلان ملحد انا مشخص ان هو ايه ده تايه في حيران، تايه لا عقل له ولا علم له، يعني لا عنده عقل يعرف يميز به بين ادوات كيف يتعامل، ولا عنده علم يفهم هذا العقل عنده مدخل ما عندوش عقل ما عندوش ادوات وما عندوش مدخلات او الاثنين ممكن يكون ما عندوش ادوات وممكن يكون ما عندوش ايه مدخلات ممكن يكون ما عندوش لا ده ولا ده في فرق ان انا مشخص انه ضعيف العقل او ضعيف العلم وبين ان اتعامل معه بايه برفق وبلين فنحن ومنا بحسن الخلق حتى مع من نعرف انه من الطغاة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل او مضى عليه اليهود فقالوا السام عليك السام يعني الموت بياكلوا الكلام كده فالصحابة قاعدين فاهمين ما بي ايه اليهود يعني فاكرين ان هم اذكياء يعني على انه يقول السلام عليك يعني فقالت ام المؤمنين عائشة وعليكم السام واللعنة والغضب ولعنكم الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان يفق في شيء إلا شامس إلا زانة وما نزع منه إلا شامس رددت عليهم قال له ما تغمزيش عليهم القوم ارفقي هو قال السلام عليكم وانا قلت له عليكم السلام او قلت وعليكم رد النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم وبس ولما جاء رجل من المنافقين يكثر من إيذاء المسلمين ويكثر من الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه من عارف لما تبقى عارف كده ده منافق ده بيجي يقعد معاك يقول لك كلام وبعد كده يروح يعمل ايه يروح الناحية التانية يشتم فيك ده انت عارف مشخصه فلما جاء هش له وبش النبي يعني مش بيضحك عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه من المنافقين يعني هو يفهم في طبائع الناس ويفهم في أحوال الناس غير أن معاملته هو صاحب خلق حسن فالصحابة تعجبوا منين أنت عارف أن ده من المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون منين أن هو بيلعب على كل الموائد وبيلعب على كل الأحبال ومنين أنك أنت عارف ده نبع صام يعلم ده ومع ذلك هش له وبش فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن ذلك قال شر الناس من يلتقى فحش بيألف قلبه ليه تعينوه على الفحش ليه نعمله وحش فيروح ايه ياخد سيئات زيادة خليه يمكن يتوب فأمرنا بحسن الخلق مع الجميع وبالذات في الدعوة إلى الله فأمر الله موسى عليه السلام قال اذهب إلى فرعون إنه طغى قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري أكثر من ذكر الله أمام الطغاة كل واحد قبل واحد كده ايه عارف ان هو هيظلمك أكثر من ذكر الله قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو ايه أو يخشى لعله يتذكر أو ايه أو يخشى الإمام في المغرب قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتذكر فتنفعه ذكر أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يتذكر وأما من جاءك يسعى وهو يخشى يركز بس مع الله يتذكر أو ايه أو يخشى الإنسان إذا دعي إلى الله أو وظيفة الداعي إلى الله أنه يذكر الناس بأن لهم رب يقضي على كل شيء رب عليم قدير رحيم حليم فيذكرهم التذكير بيحرك العقل والخشية بتحرك العقل والقلب فهكذا الداعي الله يذكر من الأدلة العقلية التي بها يتذكر الناس أن لهم ربا خالقا ويذكر من ذكر المواعظ والمتقابلات بين الجنة والنار بين الثواب والعقاب ما به يجعل الناس تخشى عذاب الله وترجو رحمة الله لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأطيع سيدنا موسى تعلم أنه في مواجهة فرعون لابد أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في الطريق كله طب هتضعف ما تضعفش يبقى مشكلتك مع نفسك انك انت تعمل ايه انك تكثر من ذكر الله. ألا أدلكم على خير أعمالكم أزكاها عند مليككم أرفعها في درجاتكم خير لكم من الذهب والفضة خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم واضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. هو إيه العمل اللي ممكن ذلك؟ قال ذكر الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سيدنا موسى لما أمر بذلك ذكره الله سبحانه وتعالى قصته وانظروا كيف تعامل موسى عليه السلام مع هذا أو كيف تعرف موسى عليه السلام مع هذه البلاءات التي ذكره الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ذكر سيدنا موسى بنعمه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه قال ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولسنا على عيني. ربنا ذكر سيدنا موسى قال له افتكر وانت طفل رضيع. هذه الأشياء لم يكن موسى يعلمها ولم يكن يعلم ولا يمكن بهذه الطريقة ما أخبره الله به. ربنا قال له أنت متراقب من يوم اتولدت وما فيش حاجة حصلت من يوم اتولدت إلا وكانت بقدر إلا وكنت أواكبك فيها وأنا الذي صنعتها وصنعتك. فتخيل إن سيدنا موسى وهو بيتلقى الأمر إلى الذهاب إلى فرعون إن الله بيخبره عن ماضيه كله. كل ماضي سيدنا موسى ربنا قاله له. طب ليه؟ اطمئنانا لتعلم أن لك رب عليم فإذا أمرك بشيء فإن الله لا يكلفك إلا قدر طاقتك. يعني أحد يقول لك أصل الموضوع ده أصل أنت ما تعرفش الظروف. هنقول له هو ربنا أمر ولا ما أمرش؟ إذا ربنا أمر ربنا يعلم حياتك ماضيك ومستقبلك وظروفك وأمرك أن تفعل ذلك. قال استمشي أختك فتقول هل أدلكم على ما يكفره فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى. ابن عباس له حديث في الفتون وفتناك إيه؟ فتونة. يعني إيه وفتناك فتونة؟ قول يا جماعه يعني ايه وفتناك فتونة؟ صيغة مبالغة ماشي بقى. يعني ايه وفتناك فتونة؟ ايه؟ غرقت في الفتنة؟ طب يعني ايه فتونة؟ اختبارات. وفتناك فتونة يعني وابتليناك ابتلاءات. وكأن الله يقول لموسى عليه السلام انك لم تكلف بالرسالة إلا بعد عدة اختبارات وأنك لكي تصنع صناعة. يا جماعة احنا قلنا اللي هي الايه المعالجة بشدة ده مصنوع يعني حاجة ايه فيها جهد والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى جهد إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخبرنا كيف أن موسى سبحانه وتعالى صنعه الله. أنا عايزك تفكر بس في حياتك وفي البلاءات التي مررت بها. كل واحد يروح مع نفسه ويجيب كشكول بالليل ويشوف البلاءات التي أعطاه أو ابتلاه الله بها ثم كيف خرج من هذه البلاءات. في بلاءات بتبقى صعبة وفي بلاءات بتبقى إيه؟ سهلة. لكن ليه أنت في الموقف ده تحطيت في الموقف ده وليه أنت في هذا المكان غبت وليه في هذا المكان أنت الناس كلها غابت وأنت الوحيد اللي جيت عشان تشهد هذا البلاء. لماذا صنعت بهذه الطريقة؟ يقول ابن عباس لسعيد بن جبير. سعيد ذهب يسأل ابن عباس عن هذه الآية، أن ربنا يقول لموسى عليه السلام: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. سعيد بن جبير راح لابن عباس قال له: هو يعني ايه ده؟ يعني ايه وفتناك فتونا؟ يعني ايه ابتليناك بلاءات كثيره؟ ابتلاء مولد موسى وتلبيه موسى والوقوع في القتل والخروج من مصر الى مدين، ثم العوده مره اخرى، ثم الذهاب الى جبل الطور عند الوادي المقدس طور، ثم كلام الله له. هذه بلاءات العده التي مر بها موسى عليه السلام، والتي كانت في كل مره يتعلم فيها موسى شيء ليجهز، لان مهمته مهمه صعبه جدا. هيروح لفرعون وقوم فرعون وبني اسرائيل، ده بني اسرائيل لوحدهم دول قصه في القران. وفرعون طبعا ومضيقهم فرعون وملأ فرعون وقوم فرعون، فكيف سيواجه موسى كل هذا البلاء؟ فأراد الله أن يعلمه ويخبره أن الله سبحانه وتعالى جهز موسى لهذه المهمة. قال: وفتناك فتونا، إن مفيش حد زي التاني، إن أنت بتجهز لأداء مهمتك في دين الله، إنك بتمر بتجارب، هذه التجارب تنحت في شخصيتك، تنحت في فكرك، تغير وجهة قلبك حتى تكون حاملا لدين الله. قال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس عن هذه الآية وفتناك فتونا، فسألت عن فتون ما هو؟ قال: استأنف النهار يا ابن جبير. قال له: تعال بكرة، فإن لها حديثا طويلا. فلما أصبحت غدوت ابن عباس لأنتجز منه الحديث الطويل ما وعدني من حديث الفتون. فقال ابن عباس بقى بيحكي، قال: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان وعد الله ابراهيم عليه السلام ان يجعل في ذريته انبياء وملوك، فقال بعضهم من نبي اسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه، وكانوا ينظرون انه يوسف بن يعقوب، فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد ابراهيم. فقال فرعون: فكيف تلوم؟ فاتمروا واجمعوا امرهم على ان يبعث رجالا معهم على الشفار يطوفون في بني اسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا الا ذبحوه، ففعلوا ذلك. فلما راوا ان الكبار من بني اسرائيل يموتون باجلهم والصغار يذبحون، قالوا: يوشك ان تفنى بني اسرائيل، فتصلوا الى ان تباشروا من الاعمال والخدمه التي كانوا يكلفونكم، فاقتلوا عاما كل مولود ذكر فيقل ابناؤهم، ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم احد فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار. عملوا توزيع ديموغرافي لبني اسرائيل، فانهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخالفوا مكاثرتكم اياكم، ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون اليهم، فاجمعوا امرهم الى ذلك. فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يسبح فيه الغلمان، فولدته علانية آمنة، فلما كان من قبل حملت بموسى عليه السلام، فوقع في قلبها الهم والحزن، وذلك من الفتون يا ابن جبير. يبقى أول بلاء وفتناك فتونا ليه؟ تعبس قال له إيه؟ وذلك من الفتون يا ابن جبير. إيه كان هو أول حاجة إيه؟ إن سيدنا موسى هيتولد في السنة اللي فرعون بيقتل فيها الايه؟ الأطفال. قال: ما دخل عليه في بطن أمه مما يراد به، فأوحى الله جل ذكره إليها أن لا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في اليم، فلما ولدت فعلت ذلك. فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها: ما فعلت بابني؟ لو ذبح عندي فوريته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه. فانتهى الماء به حتى أوفى عند مستقى جواري امرأة فرعون. فلما رأيناه أخذناه، فهممنا أن يفتحنا التابوت، فقال بعضهن: إن في هذا مالا، وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه، فحملناه كهيئته لم يخرجن منه شيئا حتى رفعناه إليه، فلما فتحته رأت فيه غلاما فألقي عليه منها محبة لم يلق منها على أحد قط، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى عليه السلام. فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه، وذلك من الفتون يا ابن جبير. إن التالي كان إيه؟ إن هو هيذبح وهو طفل. وذلك الفتون يا ابن جبير. فقالت لهم أقبوه، فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى أتى فرعون فاستوهبه منه، فإن وهبه لي فاستوهبه منه، فإن وهبه لي كنت قد أحسنتم وأجملتم، وإن أمر بذبحه لم ألومكم. فأتت فرعون فقالت قرة عين لي ولك. فقال فرعون يقول لك، فأما لي فلا حاجة لي فيه. فقال صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به، لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداها، ولكن حرمه. قال عباس، فأرسلت إلى من حولها إلى كل امرأة لها لبن لتختار لها ذئرا، فجعل كلما أخذته امرأة منهن لتبيعه لم يقبل على ثديها حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت، فأحزنها ذلك فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس ترجو أن تجد له ذئرا تأخذه منها، فلم يقبل. وأصبحت أم موسى وآلها فقالت لأخته قصي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكرى، أحي ابني أم أكلته الدواب، ونسيت ما كان الله وعدها فيه، فبصرت فيه أخته عن جرم وهم لا يشعرون. فقالت من الفرح حين أعياهم الفوائد، أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فأخذوها فقالوا ما يدريك ما نصحين له، هل يعرفونه، حتى شكوا في ذلك، وذلك من الفتون يا ابن جبير. فقالت نصحهم له وشقتهم عليه رغبتهم في ذره ذرة الملك ورجاء منفعة الملك. متهم أخت موسى عرف منين أنهم يكون لهم نصحون، فهي قالت ايه الملك، وطبعا ابن الملك وضعت الملك فهينتفعوا. فقالت وجاء منفعة الملك، فأرسلوها فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر، فجاءت أمه فلما وضعته في حجرها نزى إلى سديها فمصه حتى امتلأ جنبه ريا، وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها إنا قد وجدنا لابنك ذئرا، فأرسلت إليها فأتت بها وبه، فلما رأت ما يصنع به قالت انكثي توضعي ابني هذا فإني لم أحب شيئا حبه قط. قالت أم موسى لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع، فإن طرت نفسك أن تعطيني فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا ألوه خيرا. وإلا فإني غير تركة بيتي وولدي. وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها فيه، فتعاثرت على امرأة فرعون وأيقنت أن الله منجز وعده، فرجعت به إلى بيتها من يومها وأنبته الله نباتا حسنا وحفظه. فلم يزل بنو إسرائيل هم في ناحية القرية يمتنعين من السخرية والظلم ما كان موسى فيهم. فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى أتريني ابني، فوعدتها يوما تريها إياه فيه. وقالت امرأة فرعون لخزنها وأخوها لا يفقهن أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك، وأنا باعثة أمينا يحصي ما يصنع كل إنسان منكم. فلم تزل الهدايا والكرامة تستقبله حين خرج من بيت أمه من بني إسرائيل إلى أن خرج إلى امرأة فرعون. فلما دخل عليها نحلته وأكرمته وفرحت به ونحلت أمه، ثم قالت لأتين به فرعون فلا يمحلنه ولا يكرمنه. كل واحد ذاته ايه؟ هدية. ثم قالت الوقت فرعون هو بقى فرعون يديله ايه؟ هدية. فلما دخلت به عليه جعلها في جعله في حجره. فتناول موسى لحية فرعون فمدها الى الارض. هو لسه طفل ايه؟ صغير. فقال الغواة من أعداء الله لفرعون ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه إنه زعم أن يرثك ويعلوك ويصرعك فأرسل إلى الذباحين ليذبحوك وذلك من الفتون يا ابن جبير. بعد كل بلاء ابتلي به وأريد به فجاءت امرأة فرعون فقالت ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ فقال ألا تريني يزعم أنه يصرعني ويعلوني. ثم كان اختبار التمرة والجمرة فقال وذلك من الفتون يا ابن جبير. ثم انطلق فلما بلغ أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص لأحد من بني إسرائيل بظلم ولا سخرة حتى امتنعت كل الامتناع. يعني بنو إسرائيل كان فرعون كانوا يستعبدوا ايه؟ بني إسرائيل. فلما بلغ موسى الأشد ما عادش حد من الفراعنة بيستعبد بني إسرائيل. فبينما موسى عليه السلام يمشي في ناحية المدينة إذ هو برجلين يقتتلان أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فغضب موسى غضبا شديدا لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل وحفظه لهم. لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من الرضاع إلا أم موسى إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى أطلع موسى على ذلك. فوكز موسى الفرعوني فقتل. سيدنا موسى ما كانش عارف قصة إيه؟ إن هو من بني إسرائيل إن يكون أم موسى إيه؟ أخبرته. فقتله ولا يراهما أحد إلا الله عز وجل والإسرائيليين. فقال موسى حين قتل الرجل هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ثم قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فأصبح في المدينة خائفا يتلقى الأخبار فأتي فرعون فقيل له إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون مع قومه لا يستقيم له. ثم كانت قصة خروج موسى عليه السلام. قال وذلك من الفتون يا ابن جبير. صنع الله موسى عليه السلام على عينه فلا ينفك أحد عن علم الله. محدش يقول هو ربنا فينا. لا هو ربنا وضعك في هذا البلاء ليستخرج منك طاعة أو ليجهزك إلى طاعة. احنا قلنا في أول قصة سيدنا موسى ربنا قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. مضت على بني إسرائيل 40 سنة حتى كان هذا الإذن أن يذهب موسى إلى فرعون ليدعوه إلى ربه وأن يذهب موسى إلى ملأ فرعون وأن يخاطب موسى قوم فرعون بالعودة إلى الله وبهدايتهم إلى الله سبحانه وتعالى. حديث الفتون حديث طويل. غير أننا أمرنا أن نتفكر في بلاءات الله. فكر كده في معاملة الذي في كل فترة من فترات حياتك مع زوجتك مع أبنائك مع أصحابك مع جيرانك. لماذا وضعت في هذا الموقف الآن؟ لماذا تعرفت على هذا فلان الآن؟ لماذا أعرضت عن فلان الآن؟ لماذا شرح صدرك لهذه الطاعة الآن؟ لماذا فتح لك هذا الباب الآن؟ إنك تتذكر بلاءات الله وتتذكر الامتحانات وتعرف أن الله سبحانه وتعالى ما وضعك إلا لأنه يحبك. ما وضعك في بلاء إلا لأنه يحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ثم الناس كلها في بلايات خلق الموت الحالي يبلوكم لكم أحسن عملا. إنما أن يتذاكر أهل الإيمان هذا البلاء فيعرفون أن الله فيعرفوا أن الله سبحانه وتعالى أراد بهم خيرا. إما الخير ده يكون عاجل وإما يكون إيه؟ تجهيز. إن كل ده سيدنا موسى في كل بلاء من البلاءات بيكتسب شيء عشان بعد كده هيجهز ليكون من أفضل 5 رجال عبر التاريخ من أقوى العزائم عبر التاريخ من أفضل الأنبياء والمرسلين من أولي العزم الرسل الكريم الذي سيرفع في أعلى درجات الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فكان هذا تجهيز
وصناعة اختبارات وامتحانات وبلاءات وفتون بعضها وراء بعض حتى يجهز موسى للقيام بمهمته. أقف عند هذا الحد، نتعرف في المرة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى على ذهاب موسى إلى فرعون ولقاء موسى الأول في مهمته التي بعث الله سبحانه وتعالى بها إلى فرعون وملئه وقومه كلهم.